بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الألباني رحمه الله: الصلاة في النعال والأمر بها. وقوله رحمه الله الصلاة في النعال والأمر بها، قال العلامة ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: والصلاة في النعلين جائزة لا اختلاف بين العلماء في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله، أي أنه يجوز الصلاة في النعال بإجماع أهل العلم. ومذهب جمهور العلماء أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافيا، ولولا أنه ثبت من حديث أبي هريرة أنه صلى حافيا لكان القول بالوجوب أقرب، لظاهر حديث شداد بن أوس خالف اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. فالآن عندنا الأصل في صلاة النعال، الصلاة في النعال أنه مستحب، وهذا نقل ابن عبد بن رجب عدم اختلاف العلماء فيه. بقي أيهما أفضل، الصلاة في النعال أو الصلاة حافيا؟ جمهور العلماء أن الصلاة في النعلين أفضل. لماذا؟ لأنه ورد بالحديث: خالف اليهود صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالهم، خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. ولولا أنه ورد في حديث أبي هريرة عند أحمد في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومنتعلا لكان الأمر بالوجوب أقرب، لكن هذا الحديث صرف الوجوب إلى الاستحباب. قال: وكان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا، وأباح ذلك لأمتي، فقال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا، فقال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وهذا من حديث شداد ابن أوس، والأول حديث أبي هريرة. وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا، فقال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث: فيكون استحباب ذلك من جهة المخالفة المذكورة. يعني ما وجه الاستحباب؟ وجهه أنك إذا صليت في النعال خالفت من؟ اليهود. فهذا وجه الاستحباب، أنك تصلي في النعال لأن في صلاتك مخالفة لليهود، وهذا مستحب. وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته، كما قال أبو سعيد الخدري: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذر، أو قال هذا، وفي رواية: خبث، فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيها قذرا أو قال هذا، في الرواية الأخرى: خبث، فليمسحهما وليصلي فيهما. وقوله في الحديث: فليمسحهما وليصلي فيهما، اختلف العلماء في نجاسة أسفل النعل، هل تطهر بدلكها بالأرض؟ يعني إذا أردت أن تطهر النعال أسفل النعال كيف يكون طهارتها؟ اختلف العلماء في نجاسة أسفل النعل، هل تطهر بدلكها بالأرض أم أنها لا تطهر إلا بالغسل، أم أنه يفرق بين أن يكون بول آدم أو عذرته فلا بد من غسلها وبين غيرها من النجاسات. يعني من أهل العلم من قال إذا كانت النعل فيها نجاسة من بول آدم أو من عذرة آدم ما يخرج من آدم من النجاسات، فبعضهم قال هذه نجاسة مغلظة يعني لا تبعد إلا بالغسل تطهر، أما غيرها من النجاسات قال فتطهر بالدلك. أم يفرق بين أن يكون بول الآدم أو عذرته فلا بد من غسلها وبين غيرها من النجاسات فتطهر بالدلك، على ثلاثة أقوال اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أصحها أنها تطهر بالدلك في كل الأحوال، الصحيح أنها تطهر في كل الأحوال بالدلك لهذا الحديث حديث أبي سعيد فليمسحهما وليصلي فيهما إلا إذا لم تذهب النجاسة بالدلك فيغسلها بالماء، إلا إذا لم تذهب النجاسة بالدلك فيغسلها بالماء. قال وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، يعني إذا نزع النعل من رجليه وفي الصلاة وضعها عن يساره، وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة وأبو داود من حديث أبي هريرة. وكان يقول إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، يعني إذا وضعت عن يسارك وأنت في الصف فإنها تكون عن يمين غيرك، فتكون عن يمين غيره إلا ألا يكون عن يساره أحد فليضعهما بين رجليه، يعني إما أن يصلي فيهما أو يضعهما بين رجليه أو عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد. قال رحمه الله تعالى الصلاة على المنبر، والمنبر هو مرقاة الخاطب يعني الذي يرقى عليه الخطيب، المنبر هو مرقاة الخاطب، سمي منبرا لارتفاعه وعلوه. قال وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، أي منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الألباني في الحاشية حاشية صلاة النبي عند هذا الحديث أنه ذو ثلاث درجات، قال هذا هو السنة في المنبر أن يكون ذا ثلاث درجات لا أكثر، والزيادة عليه بدعة أموية، كثيرا ما تعرض الصف للقطع، يعني يكون المنبر طويل، بعض يعني المنبر طويل يقطع الصف وبعضه غرفة كاملة. قال كثيرا ما تعرض الصف للقطع، والفرار من ذلك يجعله في الزاوية الغربية من المسجد والمحراب بدعة أخرى، وكذلك جعله مرتفعا في الجدار الجنوبي كالشرفة يصعد عليه بدرج لصيق الجدار، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. راجع الفتح. يعني هذه المنابر التي ترى في بعض المساجد الضخمة من أغلى أنواع الأخشاب، تجده كبيرا، هذا خلاف السنة، سنة ثلاث درجات، لا يحتاج إلى زخرفة ولا يحتاج إلى مباهاة. قال وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، فقام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنزل القهقرة، وقوله نزل القهقرة هو المشي إلى الخلف، وإنما فعل ذلك لئلا يستدبر القبلة، يعني رجع إلى الوراء يمشي وراءه حتى لا يستدبر القبلة، فقوله القهقرة هو المشي إلى الخلف يمشي إلى ورائه هو في الصلاة، فإنه يقوم على المنبر، يقف الإمام على المنبر ثم يكبر ويقرأ ثم يرجع ينزل يمشي على ورائه إلى أن يسجد في أصل المنبر. قال حتى سجد في أصل المنبر، وقوله في أصل المنبر أي على الأرض، سجد على الأرض أي سجد على أي على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه. وقد جاء في رواية عند البخاري على الأرض أي سجد على الأرض ثم عاد، يعني أنه صلى الله عليه وسلم رجع إلى درجات المنبر بعد القيام من السجود، يعني يقف على المنبر يقرأ الفاتحة وسورة ثم يرجع ينزل ثم يسجد في الأرض ثم يرجع يقرأ الفاتحة وسورة ويركع ثم ينزل وهكذا. قال ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهذا الحديث فيه جواز صلاة على المنبر، فيه جواز الصلاة على المنبر أمر مباح جائز، واستحباب اتخاذ المنبر في المسجد، واستحباب كون الخطيب على مرتفع، يعني الذي يعظ الناس يكون مرتفع عليه كمنبر وغيره. وفيه جواز الفعل اليسير في الصلاة لا سيما إذا كان لمصلحة الصلاة، فإن الخطوتين لا تبطل بهما الصلاة، لأن رسول الله نزل وعاد ورجع، فإن الخطوتين لا يبطل بها الصلاة، ولكن الأولى تركه إلا لحاجة، أي الخطوة والخطوتين في الصلاة والحركة اليسيرة الأولى تركها إلا لحاجة فإن كان لحاجة فلا كراهة فيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الفعل الكثير بخطوات وغيرها إذا تفرقت، أي ليست متوالية، إذا تفرقت لا تبطل الصلاة. قلنا أيضا لأن هذا في مصلحة الصلاة، لأن النزول على المنبر والصعود تكرر وجملته كثير، يعني كم خطوات في الصلاة كلها، لكن هذا قد يقال أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة الصلاة فهو في الصلاة، ولا تصلح الصلاة إلا بهذا هذه الخطوات. وفيه جواز صلاة الإمام على موضع عالي أعلى من موضع المأمومين ويكره لغير حاجة، وارتفاع المأموم على الإمام كذلك، يعني إذا كان لحاجة جاز لضيق المكان مثلا، فإن كان لحاجة تعليمهم الصلاة فيستحب، ألا وفيه جائز، لكن إذا كان هذا الارتفاع على المصلين ليتعلموا منه ويصلون مثله فهذا مستحب، فإن كان لحاجة تعليمهم الصلاة فيستحب كما في هذا الحديث. وفي تعليم الإمام أفعال الصلاة، وأنه لا يقدح في صلاته وليس ذلك من باب الشريك في العبادة، يعني إذا علمت إنسان صليت من أجل فلان يقتدي بك ويتعلم منك هذا جائز، ليس مراده أنك رياء، إنما أنت تريد تعلم، وأن الصلاة والعمل هو لله. وعيد هذه الفائدة. وفيه تعليم الإمام أفعال الصلاة، وأنه لا يقدح في صلاته وليس ذلك من باب الشريك في العبادة. انتهينا من المراد مما أردناه في درسنا اليوم في صفة صلاة النبي.